إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الأنبياء، قد وصلنا بفضل الله تعالى إلى الآية 26. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. المناسبة نذكر بمضمون سورة الأنبياء، قد سبق لنا أن سورة طه هي سورة الذكر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، وسورة الأنبياء هي سورة الانتفاع بالذكر. وقد اشتملت السورة في أولها على تقرير القرآن، تقرير الرسالة، ثم الرسول النبوة، ثم التوحيد الذي هو أعظم ما اشتملت عليه الرسالة وما جاء به الرسول، وذلك من أول قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هذا أول تقرير التوحيد، فسبق أن قرر الله تبارك وتعالى التوحيد بذكر الصفات الإلهية، وقد ذكر الله تبارك وتعالى منها سبعا، أولها: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فهذا من مقتضى حمده سبحانه أنه منزه عن أن يخلق شيئا لهو. ثم: وله من في السماوات والأرض، هذا الملك، فالأول الحمد وهذا الملك. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الثاني: أن هذه الآلهة المزعومة لا تنشر، لا تحيي، لا تحيي ولا تميت، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. الرابع هو دليل التمانع: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الخامس دليل تمام الحكمة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. السادس الدليل النقلي: قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، يعني الكتب إنما اشتملت على التوحيد. والسابع هو إجماع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقرر الله تبارك وتعالى التوحيد بهذه المجموعة من الأدلة التي هي يعني يمكن جمعها في أن نقول هذه براهين الصفات. دوما براهين التوحيد عبارة عن نوعين: براهين الصفات الإلهية وبراهين الأفعال، الأفعال الإلهية. فصفات الله تبارك وتعالى وأفعاله أعظم برهان على توحيده سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ومناسبة هذا يرجع إلى قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، يعني الملائكة. فهؤلاء الملائكة عبيد لله تبارك وتعالى، ما في أحد منهم يقول إنه إله. وجاء هؤلاء المشركون وجعلوا الملائكة يعني ولدا لله تبارك وتعالى. فهذا من جملة تقرير التوحيد والرد على المشركين في دعواهم أن الملائكة بنات الله وولد لله، فمن أجل هذا عبدوهم. فبين سبحانه ردا عليهم أن الله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، ليس له ما يكافئه ولا يماثله، فلا يصلح أحد من خلقه أن يكون إلها. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اليهود والنصارى وبعض مشرك العرب، فهذا هؤلاء كلهم يدخلون في هذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وتأمل كيف قال سبحانه الرحمن، فمع أنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الولد ويؤذونه سبحانه وتعالى ويشتمونه بذلك، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: شتمان ابن آدم ولم يكن له أن يشتمن، يجعلون لي الولد وأنا الله الأحد الصمد سبحانه وتعالى. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يحلم عليهم ولا يعجلهم بالعقوب. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه تنزيها لله تبارك وتعالى. وتأمل كيف جاء التسبيح هكذا مطلق حتى يقوله الجميع سبحانه: سبح الله نفسه والملائكة تسبحه وصالح بني آدم يسبحونه سبحانه. ثم جاء بالإضراب الإبطالي، بل هذا للإضراب الإبطالي. نحن عرفنا أن الإضراب إبطالي وانتقالي، فهذا إضراب إبطالي لإبطال قولهم: بل عباد مكرمون، فهم ليسوا آلهة بل عباد، لأن هؤلاء الذين نسبوا لله الولد هم نسبوا لله الولد حتى يسوغوا يعني عبادة الولد الذي نسبوه، فيقولون هذا الولد من أبيه ونحن إذا عبدناه فقد عبدنا أباه، كما عليهم النصارى عليهم لعائن الله الذين جعلوا المسيح ابن الله ويعبدونه ويقولون نحن إذا عبدنا الولد فقد عبدنا الله. فقال سبحانه: بل عباد مكرمون. هذا أول ما رد الله تبارك وتعالى عليهم، أنهم عباد. وكذلك قال سبحانه في عيسى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. والعبد لا يصلح أن يكون إلها، بل عباد مكرمون. مكرمون كرمهم الله عز وجل وشرفهم بهذه المنزلة التي هم فيها، بل عباد مكرمون. هذا واحد. الثاني: لا يسبقونه بالقول، وهذا من أدبهم. ولا يسبقونه بالقول، هذا فيه كمال الطاعة، كما قال الشوكاني. فمن كمال الطاعة ألا تسبق المطاع بالقول، لا تسبقه، بل تنتظر حتى يقول هو، فإذا قال فأنت تمتثل وتعمل. وهذا من الأدب مع العالم، أنك إذا جلست أمام العالم تتعلم منه لا تسبقه بالقول، وإنما تنتظر فيقول ما عنده، ثم إن كان عندك سؤال أو استفسار فتسأل. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وإنما ينتظرون حتى يقول ويأمر فيعملون. سبحان الله، لا يسبقونه بالقول وإنما ينتظرون حتى يأمرهم سبحانه، فإذا أمرهم أطاعوا وعملوا، ولذا قال وهم بأمره يعملون. هذه الصفة الثالثة. ثم لما ذكر سبحانه عملهم بأمره يعملون، ناسب أن يأتي أن الله تبارك وتعالى عالم بهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم مما يستقبلون وما خلفهم مما مضى. قال السعدي فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره. تأمل في هذه الكلمات النيرات، لأنه قال سبحانه وهم بأمره يعملون، فلا خروج لهم عن علمه كما لا خروج لهم عن أمره. وقال الشوكاني وهذه الجملة تعليلية، لأنهم إذا علموا ذلك أن الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا إلا بأمره سبحانه. نعم، وهذا مما ينبغي أن نتعلمه، طالما أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء فلا ينبغي أن نقول على الله بلا علم، ولا ينبغي أن نعمل شيئا لم يأمر به الله تبارك وتعالى. الرابع من صفاتهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذا فيه إثبات شفاعتهم لكن لمن رضي الله عز وجل، وبعد الإذن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الخامس من صفاتهم وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته، من خشية الله، من هنا سببية، يعني بسبب خشية الله، بسبب خشيتهم لله عز وجل. الخشية هنا مضافة إلى، يعني إلى المفعول، وهم من خشيته يعني نعم مضافة إلى الملائكة، وهم من خشيته هذا مضاف إلى الملائكة. والخشية الخوف مع التعظيم، الخوف مع التعظيم والعلم، فالخوف مع العلم ومع التعظيم يكون خشية. طيب مشفقون، الشفقة الخوف مع التوقع والحذر، فلا يأمنون مكر الله. فهذا هو الفرق بين الخشية والشفقة، الخشية خوف مع علم وتعظيم، والشفقة خوف مع توقع المحذور، ولا يأمنون يعني مكر الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى صفة الملائكة الذين زعم هؤلاء المشركون أنهم ولد لله وأنهم يعبدونهم لأجل هذا، فوصف الله عز وجل حالهم بهذه الصفات الخمس، أنهم عبيد لله لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا أيضا مناسب ها هنا، لا كما زعم المشركون أنهم يشفعون عند الله بغير إذن، وكما زعموا أيضا فيما اتخذوه من آلهة، فهذا مناسب لأنهم عبيد لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا يعني مناسب أنهم عبيد، أنهم عبيد لله عز وجل وليسوا شركاء لله عز وجل في ملكه حتى يشفعوا عنده بغير إذن. هذا الرابع. الخامس وهم من خشيته مشفقون، يخشون الله وهم في خوف وفي شفقة، وهذا شأن الإيش، وهذا شأن العبد. فهذه صفات للملائكة، وهذا هو حالهم وشأنهم، وليسوا ولدا لله تبارك وتعالى. ولذا قال سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه. فإذن هذه الصفات يعني مقدمة لهذا الحكم. ومن يقل منهم إني إله من دونه، وطبعا هذا على فرض الوقوع، لأن الشرط لا يقتضي الوقوع، وإلا فما في أحد منهم يقول إني إله من الملائكة. ولذا كما جاء في سورة سبأ: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقال سبحانه: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. كذلك يعني مثل هذا الجزاء نجزي الظالمين، يعني هؤلاء المشركين الذين جعلوا الملائكة شركاء لله عز وجل، فنجزي من أشرك كجزاء من أشركه لو رضي بذلك فإذا هذا كله من جملة تقرير التوحيد والرد على المشركين في زعمهم أن الملائكة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فهذا يعني رد عليهم في اتخاذهم الآلهة السماوية، لأنه سبق أن الله تعالى قال: أم اتخذوا آلهة من الأرض، بعد أن ذكر سبحانه هؤلاء الذين عبدوا الملائكة قال: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. فهذا كله في تقرير التوحيد الذي هو أعظم ما اشتملت عليه الرسالة، ما اشتمل عليه القرآن. ثم قال سبحانه: أولم يرى الذين كفروا. سبق أن ذكرنا أن أولم الواو الهمزة مقدمة على الواو، وإلا فالواو عاطفة التقدير، وألم يرى يعني علاوة على ما تقدم من البراهين، وألم يرى فيعني أخرت الواو. أولم يرى الذين كفروا، والرؤية هنا رؤية قلبية، رؤية علمية، ليست رؤية بصرية، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. منها هنا وإلى يعني عدة آيات، إلى الآية 33 جملة براهين أخرى، لكن أيها الإخوة استفيدوا هذا، فيعني علمنا الله عز وجل يعني المناسبات هذه، وخلصنا من ذلك إلى أن البراهين براهين التوحيد، براهين الصفات وبراهين الأفعال. فالذي تقدم إلى هنا هذه براهين الصفات، الصفات الإلهية. فمثلا الله منزه عن خلق العبث، هذا هو الحمد، والحمد من البراهين، براهين الصفات. طيب، وله من في السماوات والأرض، هذا الملك، براهين الصفات. الآلهة المزعومة لا تنشر، هذا أيضا من براهين الصفات. دليل التمانع من براهين، دليل الحكمة، دليل النقل. بطلان أن يكون لله عز وجل ولد، هذه من براهين الصفات. الآن تأتي براهين الأفعال، الأفعال الإلهية، نعم، وهي ترجع إلى الخلق والإيش والتدبير والإحياء والإماتة. ولذا في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأفعال اللي هي الربوبية. فنحن نقول الربوبية والأسماء والصفات هي برهان لتوحيد الإيش، لتوحيد الألوهية، لتوحيد الألوهية. في الآيات التي تلي هذا يذكر ربنا سبحانه وتعالى براهين الأفعال، أولم يرى الذين كفروا، يعني ليكون هذا لهم برهانا على توحيده سبحانه، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فتقناهما هذا فعل إلهي، فالسماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. طيب فتقناهما ضد الرتق. ما هو الرتق؟ الرتق اللي هو الملتصق، الرتق هو الالتصاق. رتق يرتق ويرتق ويرتق، التاء مثلثة، رتقا. الرتق هو الايش؟ هو الملتصق، هو الملتصق. ولذلك يقولون يعني امرأة ايش رتقاء، يعني عندها التصاق في قبلها. فالرتق هو الالتصاق، والفتق هو الايش؟ هو هو يعني فك هذا الايش، هذا الرتق، هو الفصل. كانتا رتقا ففتقناهما. طيب قولان للمفسرين. القول الأول كانتا رتقا يعني السماء كانت ملتصقة بالأرض، ففتقناهما فصلناهما، فصل هذه عن هذه، حتى قالوا فالأرض في محلها والسماء رفعت. هذا القول الأول. القول الثاني أن هذا ليس من الفصل، وإنما ففتقناهما يعني فتقنا السماء وفتقنا الأرض، فتقنا السماء بالمطر وفتقنا الأرض بالنبات. نعم، فهذان قولان وسيذكرهما ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذان قولان معتبران، والشوكاني اقتصر على القول الأول، وهو ماذا؟ كانت السماء والأرض يعني ملتصقتين ففتقناهما فصلناهما. نعم، فهذا هو هذا برهان من براهين التوحيد، ففتقناهما. نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا برهان آخر. جعلنا هذا فعل إلهي، جعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الماء المعروف، فكل يعني كل كائن حي فحياته من الماء، سواء الحيوان أو الإيش أو النبات. وكثير من المفسرين، بل عز الشوكاني ذلك إلى أكثر المفسرين، أنهم قالوا من الماء يعني من النطفة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنوا؟ فهذا يدل على أن هذه براهين للتوحيد. أفلا يؤمنوا؟ والإيمان هو التوحيد. البرهان الثالث من الأفعال، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، يعني ما جعله الله تبارك وتعالى في الأرض. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد، يعني لألا تميد، لألا تضطرب، ألا أن تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا، الفجاج هي الطرق بين الإيش؟ بين الجبال. ووصف الله بالسبل لأن الفج قد يكون بين الجبلين ولكنه ليس بطريق، قد يكون يعني فجا بين الجبلين ولكنه غير نافذ، فلا يصلح أن يكون سبيلا، فوصفها الله تبارك وتعالى بأنها سبل. فجاجا جمع فج، سبلا يعني فجاجا سبلا، يعني موصوفة بأنها سبل، يعني طرق يمشي فيها الناس. لعلهم يهتدوا، جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدوا، فيعرف أن عندما يمشي في هذا الطريق يكون عن يمينه الجبل الفلاني وعن يساره الجبل الفلاني، فيعرف أنه ماشي على الطريق. أتصور هذه الطرق لو هكذا ببلا معالم كما يحصل لأهل البادية، والناس لا زالوا يتحدثون بهذا، أنهم كانوا قديما يدخلون البادية فيتيهون فيها فلا يخرجون منها حتى يفقدوا ويموتوا. لعلهم يهتدون، فهذا بالنسبة للأفعال الإلهية في الأرض، كيف جعل الله تبارك وتعالى فيها الرواسي وجعل فيها الفجاج، هذا كله من أدلة التوحيد. الرابع أفعال الله تبارك وتعالى في السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. جعلنا السماء سقفا، سقفا يعني سقف على الأرض. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، والسقف عند العرب إنما يكون في الإيش؟ إنما يكون في الخيام. وهذا يدل على أن السماء فوق الأرض كالقبة، بل العرب لا تعرف بناء إلا الخيام، والسماء بنيناها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. فالعرب عندهم من البناء يعني البناء الخيمة، والخيمة إنما تكون إيش؟ تكون كالقبة. فالسماء على الأرض كالقبة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظا من ماذا؟ الشوكاني ذكر ما يقرب من 6 أقوال وزيادة في هذا، والذي يظهر منها يعني قولان. فقال يعني محفوظة، هذا في المجلد 3580، قال محفوظا يعني أن تقع على الأرض، كما في قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض، محفوظا بالنجوم من الشياطين كما قال سبحانه وحفظناها من كل شيطان رجيم. فهذان القولان هما المعتمدان، وأما بقية الأقوال فيمكن أن ترجع إلى أحد هذين القولين. قالوا مثلا محفوظا لا يحتاج إلى عماد، بغير عمد ترونها، على بغير عمد ترونها، يعني هل فيها عمد لا نراها أو بغير عمد أصلا. الرابع قالوا وقيل المراد بالمحفوظ المرفوع، سقفا محفوظا يعني مرفوعا، وقيل محفوظا عن الشرك والمعاصي، وقيل محفوظا عن الهدم والنقض. نعم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فوصفهم الله تبارك وتعالى أنهم معرضون عما في السماء من آيات، ولذا ينبغي على المسلم ألا يشابه الكفار في هذا، بل يعني يكثر من النظر في السماوات وفي الأرض ليعتبر، لأن قلة النظر في آيات الله تبارك وتعالى هو نوع من الإعراض، هو نوع من الإعراض، وهم عن آياتها معرضون. ثم الخامس قال سبحانه وهو الذي خلق الليل والنهار. إذا كانت السماء والأرض أجرام فالليل والنهار أعراض، وهو الذي خلق الليل والنهار. تصور لو في نهار دوما أو في ليل دوما، كما قال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، وقال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. فهذا من أدلة التوحيد سبحانه. نعم، فتأمل كيف ذكر في هذه الصورة التوحيد مع هذه البراهين، براهين الصفات وبراهين الأفعال، لأن هذه سورة الأنبياء الذين جاءوا بأعظم ما أعظم شيء جاءوا به هو توحيد الله تبارك وتعالى. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس التي هي آية النهار والقمر الذي هو آية الليل. نعم، الليل والنهار والشمس، هذا من لف والنشر غير المرتب. الشمس تتعلق بالنهار وهو مذكور أخيرا، والقمر يتعلق بالليل وهو مذكور أولا. كل يعني الشمس والقمر والنجوم أيضا في فلك، كل في فلك يسبحون. كلمة فلك تدل على الاستدارة. المغزل عندما كانوا يغزلون، المغزل عبارة عن إيش؟ المغزل عبارة عن عمود ومركب فيه إيش؟ مركب فيه قرص، دائرة. فعندما تغزل، فعندما يدور هذا القرص فيتم الغزل. فالمهم أن الفلك يدل على الدوران. كلهم في فلك يعني يسبحون، يعني تدور. فالشمس والقمر والنجوم هي في أفلاك، هي في أفلاك، والفلك عندما يدور فتدور معه الشمس والقمر والنجوم. سبحان الله، يعني كأنها مثبتة في أفلاك، كأنها مثبتة في أفلاك، والفلك يدور وهي تدور معه. نعم، سواء قلنا أنها مثبتة في أفلاك والفلك يدور وهي تدور معه، أو هي تدور في الفلك، المهم الشمس والقمر فهذه يعني تدور، الشمس والقمر والنجوم. وتأمل كيف قال سبحانه يسبحون، فلا يعني يعني عاملها معاملة العقلاء، كل في فلك يسبحون، عاملها معاملة العقلاء. نعم، ها هنا يعني قال الشوكاني قال والجمع في الفعل باعتبار المطالع. ليش يسبحون؟ باعتبار المطالع، مع أن المذكور الشمس والقمر، باعتبار المطالع، الشمس لها مطالع والقمر له مطالع، وهذا يعني لمن تأمل هذا يتضح له. أنت لو أنت تتابع الشمس فتجد مثلا يعني أنها يعني موضع الظل يعني يتغير لأن المطالع تتغير، وكذلك بالنسبة للقمر، فلأجل اختلاف المطالع فجمع الفعل يسبحون. نعم، وقال سيبويه لما أخبر عنهن بفعل من يعقل وجعلهن في الطاعة بمنزلة من يعقل جعل الضمير عنهن ضمير الإيش؟ ضمير العقلاء، كل في فلك يسبحون. نعم، فهذه يعني خمسة أدلة من براهين الأفعال علاوة على سبعة أدلة من براهين الصفات. فذكر الله تبارك وتعالى في هذا الموضع 12 برهانا، سبعة من براهين الصفات وخمسة من براهين الأفعال. كما هو معلوم أن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية الذي هو توحيد الأفعال هذه أدلة براهين توحيد الألوهية. ثم قال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. طبعا هذا يحتاج إلى معرفة المناسبة، فنقول هذا عود إلى ذكر الرسالة لما تقدم قبل ذلك وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فطعنوا في الإيش؟ فطعنوا في الرسالة. فذكر الله تبارك وتعالى الرد عليهم في طعنهم في الرسول، ثم ذكر سبحانه الرد عليهم في فيما ادعوه من الآلهة التي تعبد من دون الله وذكر براهين التوحيد. ثم هذا عود مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى ذكر الرسول، فقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا رد عليهم لأنهم هم يتصورون أن المفروض الرسول يكون ملكي ويعني ما يحتاج لا لطعام ولا لشراب. نعم، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم كانوا يريدون يعني أن يكون الرسول مخلد، فقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فأنت بشر من البشر ويعني تموت كما يموت الإيش؟ كما يموت البشر. نعم، فهذه يعني مناسبة هذه الآيات لما سبق. وذكرها هنا أيضا أنهم لما طعنوا في الرسول بأنه ساحر وبأنه مجنون وبأنه شاعر، فهنا ذكر المفسرون أنهم كانوا يتمنون موته، فعلاوة على المطاعن التي طعنوا بها في الرسول كانوا يتمنون موته، كما قال سبحانه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص به يعني ننتظر به أن يموت، المنون الموت. نعم، فرد الله تبارك وتعالى عليهم أن الموت سبيل كل حي، أن الموت سبيل كل حي، فقال سبحانه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما في بشر خلد في هذه الدنيا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. نعم، قال الشاعر رأيت المنايا لا يدعن محمدا، نعم، ولا باقيا إلا له الموت مرصدا. فالمنايا إذا ما تركت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر، فكيف تترك من دونه؟ وأيضا الأبيات الأخرى قال القائل: فالموت كأس وكل الناس شاربه على السواء به بدو وحضار، سواء كان بدويا أو حضريا، وبعد ذاك مقام للحساب غدا، لا ينفع المرء عند الموت إعذار، هذا سعيد إلى الجنات يسكنها، ومن تمرد فالعقبى هي النار. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني إذا أنت مت هم يخلدون هم. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر قد مات، فمن دونه كيف يخلد؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإن مصيبته بي أعظم المصائب. أي إنسان يموت له أحد، يموت أبوه، تموت أمه، ابنه، زوجته، أخته، أخوه، فالمصيبة بموت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الإيش؟ أعظم المصائب. أفإن مت يعني الهمزة هنا للاستفهام، وطبعا إن مت فهم الخالدون، نعم، أفإن مت فهم الخالدون، وجاءت الفاء، يعني كان يمكن أن يقال أإن مت فهم الخالدون، وإنما جاء بالفاء لتربط ما قبلها بما بعدها، لأن يعني ما قبلها سبب، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإذا يترتب على هذا، فالفاء هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفا يعني هذا موقع هذه الفاء، وإلا كان يمكن أن يستقيم الكلام بدونها فيقال أإن مت فهم الخالدون، فهذه الفاء إنما يعني لما كان ما قبلها سببا لما بعدها فجاء بهذه الفاء، أفإن مت فهم الخالدون. ثم قرر سبحانه ذلك بقوله: كل نفس ذائقة الموت. يقول قائل: هل الروح تموت؟ النفس هنا ما المقصود بها؟ إن كان المقصود بها الروح فهل الروح تموت؟ والصحيح أن الروح يعني الروح تحل في البدن، الروح تحل في البدن، فإذا فارقته صار بدنا، وإذا كانت فيه صار يعني نفسا. فهنا كل نفس ذائقة الموت، إن كان المراد بالنفس البدن فهو واضح، لأن البدن يموت بمفارقة الروح، البدن يموت بمفارقة الروح. طيب، وهل نقول الروح تموت أيضا؟ فقالوا كما ذكر في شرح الطحاوية عن شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم أن موت الروح هو مفارقتها للبدن، وهي لا تموت، وإنما يأخذها الله تبارك وتعالى، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فتقبض الروح تقبض عند ربها، نعم. ولذلك عندما يقبر الميت تعاد فيه الروح، فيعني مفارقة الروح للبدن هذا يسمى موت الروح، وأما الروح فهي عند الله تبارك وتعالى. كل نفس ذائقة الموت. طيب، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني في حال الحياة، فذكر سبحانه الموت فيكون قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني في حال الحياة، كأنه قال سبحانه كل نفس ذائقة الموت، وأما في حال الحياة فنبلوكم بالشر والخير فتنة. ما إعراف فتنة؟ يظهر والله أعلم أن فتنة مفعول لأجله، يعني نبلوكم بالشر والخير لأجل الفتنة، يعني لأجل الامتحان والاختبار، ففتنة هنا مفعول لأجله، وإن كان الشوكاني يعني هو جعلها يعني مفعول مطلق من نبلوكم، قال لأن يعني الفتنة في معنى البلاء، التقدير ونبلوكم بالشر والخير يعني ابتلاء، نعم، لكن يظهر أنها مفعول لأجله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، بالشر والخير يعني بالغنى والفقر، بالصحة والمرض، فتنة من أجل أن نختبر صبركم في حال البأساء، وشكركم في حال السراء، في حال السراء، صبركم في حال الضراء وشكركم في حال السراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إلينا ترجعون بعد الحياة، كما قال سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يقول تعالى ردا أو ردا على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة، كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله، فقال سبحانه بل عباد مكرمون، أي الملائكة عباد الله مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية، وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا، نعم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي لا يتقدمون بين يديه بأمر ولا يخالفونه فيما أمرهم به، بل يبادرون إلى فعله، وهو تعالى علمه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية. وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فرد الله تبارك وتعالى على المشركين في عقيدتهم الفاسدة في الملائكة في أمرين، أنهم بنات الله أو ولد لله، وأنهم بهذا يستحقون العبادة، والشيء الثاني رد الله تبارك وتعالى عليهم أنهم يشفعون عند الله يعني بغير إذنه، نعم، فرد سبحانه وتعالى عليهم في اتخاذهم لهم آلهة، وفي دعواهم أنهم يشفعون عند الله عز وجل بغير إذنه، فقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم من خشيته مشفقون، عرفنا الفرق بين الخشية والشفقة، ومن يقل منهم إني إله من دونه يعني مع الله فذلك نجزيه جهنم. قال ابن كثير وهذا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه، يعني أن ما أحد من الملائكة قال هذا، كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فالشرط لا يلزم إيش وقوعه، وكذلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، هذا أيضا شرط، والشرط لا يلزم وقوعه. ثم قال سبحانه أولم يرى الذين كفروا، يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات، أولم يرى الذين كفروا الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره، ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبد بالتدبير. الحقيقة هذه الكلمة، كلمة المستبد، يعني كلمة غريبة، يعني كان يقول مثلا المتفرد سبحانه وتعالى أو المستقل، وأما المستبد هذه فهذه الكلمة يعني كلمة غريبة في إطلاقها أو في الإخبار بها عن الله عز وجل. قال فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواه. كانت رتقا، يعني كان الجميع متصلا بعضها ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه، هذا القول الأول، فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا، وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء. ثم أشار للقول الثاني قال فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، فجمع ابن كثير في كلامه هذا بين القولين للمفسرين. قال ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجعلنا من الماء، هذا يدل على هذا القول، فتق هذه بالماء وفتق هذه بالنبات، والنبات إنما هو بسبب الماء. فقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي يدل على الإيش؟ يدل على القول الثاني، وهو أنه فتق هذه بالماء وفتق هذه بالنبات. قال أفلا يؤمنون وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم ذكر قال سفيان الثوري بإسناده، والثوري له تفسير في مجلد واحد، سئل ابن عباس الليل كان قبل أو النهار؟ فقال أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا، هل كان بينهما إلا الظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. ففي أثر ابن عباس هذا يدل على القول الأول، وهو فتق هذه بالماء وفتق هذه بالنبات، وإلا فالفصل كان بينهما، الفصل كان بينهما بالظلمة. نعم. وقال ابن أبي حاتم أيضا هذا نفس القول عن ابن عباس بإسناده عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني بما قال. قال فذهب إلى ابن عباس فسأله، فقال ابن عباس نعم كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت. فهذا هو القول الأول. فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق هكذا كانت. قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. فإذن القول الأول فيه ابن عباس وفيه ابن عمر. وأيضا قال عطية العوفي كانت هذه رتقا لا تمطر فأمطرت، وكانت هذه رتقا لا تنبت فأنبتت. وكذلك قال أبو صالح الحنفي كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضي. وهكذا قال مجاهد. وزاد ولم تكن السماء والأرض متماستين. فقول مجاهد يعني يؤكد القول الأول أنهما لم تكن ملتصقتين، فإذا يكون معنى الفتق فتق لكل واحدة منهما، فتق السماء بالماء وفتق الأرض بالنبات. هذا كله القول الأول. القول الثاني قال سعيد بن جبي بل كانت السماء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وكذلك قال الحسن وقتادة كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء. نعم. وقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي أي أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن أبي هريرة، هذا ضعيف، في الضعيف 1324، أنه قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني عن كل شيء، قال كل شيء خلق مما، كل شيء خلق مما. طبعا هذا يعني ممكن يفصل. هذا الحديث وإن كان يعني ضعيفا لكن طبعا يدل عليه قوله تعالى والله خلق كل دابة مما، والله خلق كل دابة مما. لكن طبعا يعني الحديث ما يصحح بشاهده من القرآن كما فعل الشيخ الألباني في يعني في بعض الأحاديث. الذي بعده وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده وهو نفس الحديث ضعيف أيضا قال أبو هريرة: يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فانبئني عن كل شيء. قال: كل شيء خلق مما. قال: قلت: انبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. طبعا هذا يعني صح بشواهده، الأخير هذا من هذا الحديث. وهنا يعني ابن كثير قال، هنا ذكر رواية همام عن قتادة، قال: وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا. ومعروف أن سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، فكان ابن كثير رحمه الله يعني يرجح الإرسال. قال: وقوله: وجعلنا في الأرض رواسي، جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك. ولذا قال: أن تميد بهم، يعني لئلا تميد بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم كما هو المشاهد في الأرض. وقوله: وجعلنا السماء سقفا على الأرض وهي كالقبة عليها، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، وقوله تعالى: والسماء وما بناها، وقوله تعالى: كيف بنيناها. قال: والبناء هو نصب القبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. بني الإسلام يعني كالقبة، لأن الخمس ليست في مرتبة واحدة، بل أصل البناء إنما هو على الشهادتين، فهو كال يعني بناء الإسلام كالخيمة، العمود اللي في الوسط، العمود اللي في الوسط هو عمود لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: وهذا لا يكون إلا في الخيام على ما تعهده العرب. العرب كانت بيوتهم خيام. نعم. فإذا جعلنا السماء سقفا يعني كالقبة كما ترى. وقال ابن أبي حاتم، أو قبل ذلك، وقال أيضا محفوظة، أي عاليا محروسا أن ينال. وقال مجاهد: مرفوعا، هذا قول آخر كما ذكرنا في جملة الأقوال. فإذا محفوظا، محفوظا يعني أن تقع على الأرض، محفوظا من الشياطين، أو مرفوعا كما قال مجاهد. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناد عن ابن عباس، قال رجل: يا رسول الله، ما هذه السماء؟ قال: موج مكفوف عنكم، موج مكفوف عنكم. وهذا إسناده حسن، موج مكفوف عنكم. وهم عن آياتها معرضون، كما قال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر، وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي نهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة. سبحان الله، شوف الشمس تقطع الفلك كاملا في يوم ويش؟ في 24 ساعة. نعم. فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة، وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته غمامة، صار يعني من الأولياء. هذا كان فيهم الأعاجيب، إذا الواحد منهم تعبد 30 سنة تظله غمامة تمشي معه. فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره، فشكى ذلك إلى أمه، قال: يا أمي، أنا تعبد 30 سنة وليس يعني فوقي هذه الغمامة. فقالت له: يا بني، فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه. فقال: لا والله ما أعلم. قالت: فلعلك هممت. قال: لا ولا هممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر. فقال: نعم كثيرا. قالت: فمن ها هنا أتيت. نعم، فاللهم اجعلنا من المتفكرين، والله تبارك وتعالى أثنى على عباده الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض والإعراض عن هذه الآيات من صفات الكفار، فلنتنبه لهذا. قال: ثم قال منبها على بعض آياته سبحانه: وهو الذي خلق الليل والنهار، أي هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه. يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. والشمس والقمر هذه لها نور يخصها، وفلك بذاته، وزمان على حدة، وحركة وسير خاص، وهذا بنور خاص آخر، وفلك آخر، وسير آخر، وتقدير آخر، كل في فلك يسبحون، حمك الله، أي يدورون. قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة، المغزل الذي يغزل الغزل حتى يصنع ثوبا فيكون في الفلكة، والمغزل معروف يعني عمود، ويكون فيه إيش؟ فيه قرص، دائرة. نعم. وقال وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلك، ولا الفلك إلا بالمغزل. كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به، ولا يدور إلا بهن. فهذا مقتضى قولي على أنها مثبتة في الفلك، والفلك عندما يدور فيدور الشمس والقمر والنجوم. نعم. كما قال سبحانه: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. والحسبان يعني فلكة المغزل. قال: وقوله ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد الخلد، أي في الدنيا، بل كل من عليها فاء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد استدل بهذه الآية استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن. نعم، لأن الخضر بشر، فإذا يدخل في عموم هذه الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا، المهم أنه بشر. قال: وقوله أفإن مت، هذه يقال فيها مثل أولم، يعني دوما الهمزة تقد. أولم أصلها وألم، طب أفإن مت أصلها إيه؟ فأئن مت يعني كان أصل هذا وقدمت الهمزة، ونحن عرفنا يعني موقع هذه الفاء أنها لما كان ما قبلها سببا لما بعدها، أو مترتب على ما قبلها، فجيء بهذه الفاء، يعني فهم الخالدون أي يؤملون أن يعيشوا بعدك، لا يكون هذا، بل كل إلى فناء. ولهذا قال: كل نفس ذائقة الموت. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد واستشهد بهذين البيتين: تمنى رجال أن أموت، نعم، كما تمنى هؤلاء الكفار أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، نتربص به ريب المنون. والموت لا شماتة فيه، طالما أن الكل يموت فالموت يعني لا شماتة فيه، ما في إنسان يشمت بإنسان إذا مات، طيب وأنت ستخلد، فالموت لا شماتة فيه، لأن الكل إيش؟ الكل صائر إليه. تمنى رجال أن أموت، وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، أنا مش بس اللي بموت، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى، يعني يريد أن لا يموت، تهيأ لأخرى مثلها، تهيأ لأخرى مثلها، فكأن قد وقع بك يعني ما لا تريده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصبر ومن يقنط، كما قال ابن عباس. نبلوكم نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، الصحة والسقم، والغنى والفقر، الحلال والحرام، هذا أيضا داخل، والطاعة والمعصية، الهدى والضلال، سبحان الله، كل هذا داخل في هذا العموم. نعم، فإذا عندنا الشدة والرخاء، الصحة والسقم، الغنى والفقر، الحلال والحرام، كل هذا ابتلاء، الطاعة والمعصية، الهدى والضلال. وابن القيم في الثالث 184 يعني ذكر أيضا قول ابن عباس، قال وكلها بلاء. وقال ابن يزيد أو ابن زيد نبلوكم بما تحبون وما تكرهون لننظر كيف صبركم وشكركم. وقال الكلب بالشر بالفقر والبلاء، والخير بالمال والولد. فأخبر سبحانه أن الغنى والفقر مطية الابتلاء والامتحان. نعم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم. ها هنا كلام للشيخ السعدي، موعظة بليغة نقرأها، هذا في الثالث 249 عند الآيات الأولى التي هي براهين التوحيد بالأفعال، أولم يرى الذين كفروا كذا. قال الشيخ كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب وأمعن فيها النظر جزما لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم إلى أجل محتوم. نعم، كل هذه العلامات من حولنا السماوية والأرضية يعني لها وظيفة ومهمة، وهي أن تكون حجة على العباد أو هداية للعباد، لكنها لها وقت معلوم إلى أجل محتوم، يقضي العباد منها مآربهم وتقوم بها منافعهم، ثم بعد هذا ستزول وتضمحل ويفنيها الذي أوجدها. نعم، لننتفع أيها الإخوة بهذه المواعظ، لأن العيش في مجتمعات الرفاهية يعني ينسي الآخرة. قال ويفنيها الذي أوجدها ويسكنها الذي حركها، وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا موفرا، ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن تكون مزرعة لدار القرار. فالمقصود بهذه الدنيا أنها مزرعة للآخرة، وأنها منزل سفر لا محل إقامة. سبحان الله، الدنيا هذه كأنها منزل سفر. شوف الذي يسافر عن طريق البر، ينزل في مطعم يأكل، وبعدين يأخذ غرفة ساعة ولا شيء، وعارف أنه إيش، أنه بعد الساعة ماشي. نعم، أنها منزل سفر لا محل إقامة. ثم قال بعد ذلك ولهذا قال كل نفس ذائقة الموت. قال وهذا يشمل سائر نفوس الخلائق، وإن هذا كأس لا بد من شربه، وإن طال بالعبد المدى وعمر سنين، ولكن الله تعالى أوجد عباده في هذه الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.